إلى الأمر الأخير من الأمور المذكورة في المقدمة وهو الأمر الثالث عشر في المشتاق. ذكرنا فيما مضى في الدرس الماضي أن هناك ركنين لا بد من توفرهما حتى يصدق على المشتق الأصولي بذلك الاسم وبهذا العنوان أي المشتق. الركن الأول هو صحة الحان، أي يصح أن نحمل هذا الركن أو هذا المعنى كما في الضارب والقاتل ونحوهما. فإذا صح الحمل وصح الجري بالنسبة إلى هذا المفهوم حينئذ توفر الركن الأول فيه. وبهذا الرق ذكرنا في الدرس الماضي، وبهذا الرق تخرج بعض المصادر واللي هي المصادر المزيدة والمجردة، وتخرج جميع الأفعال. هذا بالنسبة إلى الركن الأول. الركن الثاني يجب أن تكون الذات باقية بعد زوال المبدا، أي بمعنى أن وجود المبدا وانتفائه لا يؤثر على بقاء الذات، على تفصيل ذكرناه في الدرس الماضي. بقي نتيجة بتتابعون ياها البارحة ما رديناكم ياها، تابعوا ياي. وبالركن الثاني مو وصلتوا؟ وبالركن الثاني، وبالركن الثاني خرج القسم الأول البارحة بالمخطط يعني. وبالركن الثاني خرج القسم الأول من الجوامد كالإنسان والحيوان والشجر ونحوها من العناوين الذاتية، وذلك يمكن هاي كتبتوها مو، وذلك لأن المبادئ في مثل هذه الجوامد كالإنسانية والحيوانية والشجرية مقومة لنفس الذات والحقيقة، وبانتفائها تنتفي الذات. هذا كافينا مو؟ وين واصل آخر شيء؟ وبانتفائها شنو؟ فلا تكون الذات باقية بعد انتفاء المبدأ. ها؟
بعد انتفاء
المبدأ؟
فلو انتفى الإنسان عن ذات زيد لانتفى زيد.
أحسنتم. فلو انتفى الإنسان عن ذات زيد فلا يبقى زيد مو؟ بس تكون آخر شيء فالنتيجة، أي آخر سطر بحنتين ما رديناكم له. فالنتيجة أن محل النزاع في المشتق يشمل القسم الأول، أن محل النزاع في المشتق يشمل القسم الأول من المشتق النحوي والقسم الثاني من الجامد، والقسمان الآخران خارجان عن محل النزاع. بعد ذكر هذين بعد ذكر هذه المقدمة نذكر ونفصل ما ذكره المصنف في الكتاب. قال الثالث عشر، أي الأمر الثالث عشر والأخير من الأمور المبحوث عنها في المقدمة. في المقدمة بحث المصنف 13 أمرا، هذا هو الأمر الأخير. الأمر الثالث عشر هو المشتق، طبعا المراد من أدى المشتق الأصولي، أنه يعني أن الأصوليين اختلفوا في أن المشتق الأصولي حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال إلى آخره. شوف، عند الأصوليين لا إشكال في ثلاثة أمور. الأمر الأول لا إشكال في صحة إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلا، لا إشكال عندهم على صحة إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلا. اثنين، أيضا لا إشكال في صحة الإطلاق في من سيتلبس به المبدأ أي مستقبلا، وكذا لا إشكال في صحة الإطلاق فيما لو تلبس به المبدأ سابقا. صحة الإطلاق في الأقسام الثلاثة لا إشكال فيها. صحة الإطلاق أنا لا أتكلم على أن الإطلاق حقيقة أو مجازي، لعل البعض الذي قرأ الدرس يستغرب كيف أن هناك قسم يختلف. لا، أنا أتكلم في صحة الإطلاق، صحة إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ حقيقة بلا إشكال، عندهم يصح الإطلاق. وفيما سيتلبس مستقبلا أيضا لا إشكال فيه، وفيما تلبس المبدأ به سابقا ثم انقضى عنه صحة الإطلاق في الأقسام الثلاثة بلا إشكال. هاي مقدمة على جنب. ننتقل إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني، هذه الإطلاقات الثلاثة التي ذكرناها، أي إطلاق؟ صحة إطلاق المشتق على من تلبس به المبدأ فعلا، وعلى من سيتلبس به المبدأ مستقبلا، وعلى من تلبس به المبدأ سابقا ثم انقضى عنه. هاي ثلاثة موارد، ثلاث موارد يصح الإطلاق. هذه الإطلاقات الثلاث التي ذكرناها صحة الإطلاق في الأول والثاني أيضا لم يقع الإشكال بين الأصولين. في الأول والثاني، من هو الأول؟ في إطلاق المشتق على المتلبس حقيقة، هذا الإطلاق إطلاق حقيقي بلا إشكال، الكل متفق على أن إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ في الحال، في الحال يعني فعلا على ما سيأتي، ما المراد في الحال؟ تفصيل هذا إن شاء الله سيأتي في أحد المقدمات، فلا إشكال في أن هذا الإطلاق إطلاق حقيقي. فيما لو تلبس زيد بالضار لا إشكال في صحة إطلاق المشتق للمتلبس بالمبدأ وهو الضار، وهذا الإطلاق إطلاق حقيقي، فيصح أن أقول الضارب زيد والزيد وشنو؟ ضارب، بلا إشكال، وهذا الإطلاق إطلاق حقيقي، هذا لا ينبغي التأمل فيه ونطوي عليه صفحا. الأمر الثاني أيضا لا إشكال عندهم، أي عند الأصوليين، على أن إطلاق المشتق على من سيتلبس به المبدأ مستقبلا هذا وإن صح الإطلاق لكن هذا الإطلاق إطلاق مجازي. فلو كان زيد يريد أن يضرب شخصا في اليوم التالي، فإذا قلت زيد ضارب، والمفروض أن المبدأ قلنا في الدرس الماضي ما المراد من المبدأ؟ مصدر، أي الضرب. فلو كان المبدأ سيتلبس بزيد في اليوم التالي أي مستقبلا لا إشكال أن إطلاق لفظ الضارب على زيد ذلك الإطلاق وإن صح لكن هذا الإطلاق ممتاز، هذا أيضا لا إشكال عندهم. إنما وقع الإشكال أين؟ وقع الإشكال فيما الإطلاق الثالث، من هو الإطلاق الثالث؟ أي إطلاق المشتق على من تلبس بالمبدأ ثم انقضى عنه المبدأ، كما لو كان زيد قد ضرب في اليوم السابق والآن هو ليس بضارب، فهل يصح أن أطلق لفظ الضارب على زيد في هذا اليوم أي على من انقضى عنه المبدأ وهو الضرب أو لا؟ هذا هو محل النزاع في المشتق الأصولي. بعضهم ذهب إلى أن المشتق موضوع للعام، العام أي على من تلبس بالحال اللي هو ما لا إشكال فيه اللي هو أي قسم؟ قسم الأول. وعلى من انقضى عنه المبدأ اللي هو القسم الثالث. وبعضهم وهو المشهور ومنهم المصنف وأيضا اللي دارس أصول المظفر أيضا ذكره الشيخ المظفر، على أن إطلاق المشتق على من تلبس بالمبدأ سابقا ثم انقضى عنه ذلك الإطلاق إطلاق مجازي، على تفصيل إن شاء الله تأتي. قبل أيضا أن ندخل بتفاصيل ما ذكره المصنف، في الدرس الماضي سجلنا مخطط وبينا هذا المخطط أن المشتقات النحوية على قسمين والجوامد النحوية أيضا على قسمين، ممتاز جدا. الآن بينا أن المشتق الأصولي لابد من توفر ركنين، هو صحة الحمل على الذات، اثنين بقاء الذات بعد انقضاء المبدأ، ممتاز جدا. بعد ما وصلنا إلى هذه النتيجة المهمة تلاحظ أن هناك نسبة منطقية، من خلال ما راجعته درس البارحة أكو هناك نسبة منطقية ما بين المشتق الأصولي اللي قسمناه إلى قسمين وبين المشتق المبحوث عنه هنا أي المشتق الأصولي. ما هي النسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي؟ نسبة العموم والخصوص من وجه، نسبة العموم والخصوص من وجه درستموه في المنطق هو الاشتراك من جهة والاشتراك من جهة أو من جهة. نقطة الاشتراك بين المشتق الأصولي إذا ملاحظ والمشتق النحوي أنهم يشتركون بمن؟ بأسماء الفاعل وأسماء المفعول. فإن اسم الفاعل وهو ضارب مما لا إشكال في كونه مشتقا أصوليا لتوفر الركنين، ولا إشكال في كونه مشتقا نحويا. هذا انتهينا من الأدب. وكذا الحال بالنسبة إلى صيغ المبالغة وأسماء المفعول، هذا جهة. جهة الاستراق من جهة المشتق الأصولي ما هي؟ من جهة المشتق الأصولي العموم من خصوص من وجه جهة اشتراك وجهة استراق. جهة الاشتراك حددناها أن المشتق الأصولي والمشتق النحوي يشتركان في أسماء الفاعل، أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين وصيغ المبالغة. ما هي جهة الاستراق من جهة المشتق النحوي؟ ما هي جهة الاستراق؟ الأفعال مطلقا والمصادر، المصادر المزيدة والمجردة على ما سيأتي بيان تفصيل المزيدة والمجردة. واضح؟ هذا يسترق. فإنها لا إشكال على أن المصادر تعتبر والأفعال تعتبر شنو؟ مشتقات نحوية، لكنها ليست مشتقات. ليش ليست مشتقات؟ أي انخرام؟ أي ركن؟ الركن الأول. أحسنتم، لا تحمل على الذات، هذا ينخرب فيها الركن الأول. ونقطة الاستراق من جهة المشتقات الأصولية وين مولانا؟ أحسنتم، بالجوامد كالزوج والرقية والملكية ونحوها. فإن هذه مشتقات أصولية لكنها ليست مشتقات نحوية، لأنها حسب الفرض أنها شنو؟ جوامد. هذه هي نقطة الاستراق. أيضا يتوفر في الزوجية كلا الفقرتين، لأن الزوجية مما يصح حملها على الذات، وهذه الزوجية أي المبدأ لا تشنو، والذات باقية وإن انتفى المبدأ. فزيد باقي سواء تلبس به المبدأ وهو الزوجية أو لم يتلبس، زيد باقي سواء كان متزوجا أو لم يكن كذلك. فالنتيجة أن النسبة المنطقية بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي هو العموم والفصول من وجه. بعد ذلك لا بد أن نشير إلى أنهم وإن اختلفوا في ذلك، لكن سيأتي أنهم متفقون على أن المشتق له بعض الثمار سيأتي التعرض لها في وقتها، وهذه الثمار سيأتي في أحد المقدمات لاحقا. الأمر الثالث عشر والأخير من الأمور المرفوض عنها في المقدمة اللي هو المشتق الأصولي، أنه أي أن الأصوليين اختلفوا في أن المشتق، طبعا عندما نتحدث عن المشتق هنا نقصد به شنو؟ المشتق الأصولي. حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ، أي زيد المتلبس بالضرب، أي زيد المتلبس بالقتل، أي زيد المتلبس بالزوجية ونحو ذلك، في خصوص ما تلبس بالمبدأ منه. لا أنا شنو أقصد؟ لا أقصد، أنا أقصد المبدأ، يعني شنو المصدر الذي كان منه اشتق الاسم؟ يعني عبرا أنا شنو مثلا لما نقول زوجية نرجع إلى الفعل زوج، لاحظ ما أو زوجة أو نحو ذلك، هذا أقصد. يعني الزوجية إذا تريد أصل اشتقاقها صحيح وإن كانت جامدة، خب ما أدي مشكلة هي وإن كانت جامدة، بس نرجع إلى أصل مصدرها، هو هذا المراد من أدي. قال خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، يقصد في الحال أي فعلا. هل أن المشتق كما عليه المشهور وعليه المصنف أن المراد من المشتق هو خصوص من تلبس بالمبدأ فعلا؟ طبعا بالمناسبة أنا لا أقصد الإطلاق، بل أقصد الإطلاق الحقيقي، لأن ذكرنا سابقا أن الإطلاق يصح في الأقسام الثلاثة، إنما الكلام في أن هذا الإطلاق إطلاق حقيقي أو ليس بحقيقي في خصوص ما تلبس بالمبدأ فعلا، أو هذا الرأي الثاني. أو أن المشتق حقيقة فيما يعمه أي ما يعم المتلبس بالحال، ومن قضى عنه أي يكون شاملا لما تلبس بالمبدأ اللي هو ليس محلا للنزاع، ومن قضى عنه المبدأ على أقوال، هاي على أقوال متعلق بقوله أنه اختلفوا على أقوال. بعد الاتفاق قلنا العلماء متفقين في مسألتين ومختلفين في مسألة، أما اتفاقهم فاتفاقهم على أن إطلاق المشتق حقيقة إنما يكون في من تلبس بالمبدأ فعلا، وأيضا اتفاقهم على أن من سيتلبس به المبدأ شيكون إطلاق مجازي، وإنما اختلفوا في مورد واحد في صحة إطلاق المشتق على من تلبس، طبعا إطلاق حقيقي أصلا، في صحة إطلاق الحقيقي الإطلاق الحقيقي في من تلبس بالمبدأ وقد انقضى عنه المبدأ الآن. بعد الاتفاق أي اتفاق الأصوليين على كونه أي كون المشتق مجازا، سيأتي أنه إذا صح الإطلاق المجازي عليكم السلام فما هو العلاقة. بعض الأصوليين يرى أن الإطلاق المجازي الذي اتفق عليه الأصوليون وهو منه الإطلاق المجازي فيما سيتلبس، ما هي العلاقة المصححة لهذا؟ قالت علاقة الأول والمشارفة، لأنه سيؤول إلى كونه ضاربا غدا، والمشارفة على كونه مجازا بعلاقة الأول والمشارفة فيما يتلبس به أي بالمبدأ في الاستقبال في المستقبل، وقبل الخوف في المسألة يعني في محل النزاع، قبل أن نخوض في محل النزاع وتفصيل الأقوال فيها في المسألة وبيان الاستدلال عليها، ينبغي تقديم أمور ستة، في أننا نقدم أمور ستة. الأمر الأول كأن في المقام سؤالا حاصله ما المراد بالمشتق الأصولي، هذا هو الأمر الأول، ما المراد بالمشتق الأصولي؟ إن المراد بالمشتق الأصولي ها هنا أي في محل النزاع في المبحث الأصولي ليس مطلق المشتقات النحوية، المشتقات النحوية ضرب يضرب ضارب ضرب إلى آخره، بل يعني بل أن المراد من المشتق خصوص ما يجري، كلمة ما يجري أي ما يحمل، احنا تارة نقول ما يجري ما يحمل معنى واحد، خصوص ما يجري منها أي من المشتقات النحوية على الذوات. طبعا المراد من الذوات ليس خصوص الجواهر الذي درستموه في علم المعقول، فالعام من الجواهر والأعراض، ليس خصوص الجوهر بل الجوهر والأعراض على تفصيل موجود في المعقول، منها على الذوات، إذا لاحظنا هذه الفقرة بل خصوص ما يجري منها على الذوات، بهذا القيد الذي ذكره المصنف هذا أي ركن من الأركان التي ذكرناها؟ الركن الأول. بالمناسبة الركن الثاني المصنف ما ذكره، الركن الثاني اللي ذكرناكم إياه، بس لعله يفهم مما سيأتي من كلامه، احنا مو قلنا أن المشتق الأصولي يتوفر فيه ركنان، هذا الركن الأول واضح، الركن الثاني ما ذكر بصراحة، لكن لعله نفهم مراده من الركن الثاني على ما سيأتي بيانه لاحقا. قال بل خصوص ما يجري وما يحمل منها أي من المشتقات النحوية على الذوات مما يكون مفهومه، هذا الركن الأول، مفهوم المشتق منتزعا عن الذات، عن ذات زيد بملاحظة اتصافها، اتصافها أي اتصاف الذات بالمبدأ، هاي نسجل عليها ملاحظة، مثلا كلمة ضارب فإنها منتزعة من الذات بلحاق، مثلا كلمة ضارب فإنها منتزعة من الذات بلحاظ تلبس الذات بالضرب، بلحاظ تلبس الذات بالضرب، نرجع للعبارة، مما يكون مفهومه جاي يبين مفهوم المشتق. هاي ضابطة بالك يمني بدي يبين ضابطة المشتق. ما هي ضابطة المشتق؟ قال مما يكون مفهوم المشتق منتزعا عن الذات، ذات اللي هي زيد، بملاحظة اتصافها اتصاف الذات بالمبدأ أي بالضار واتحادها. هذا عطف تفسير على قول بملاحظة اتصافها واتحادها أي اتحاد الذات معه أي مع المبدأ بنحو من الاتحاد. هذا بنحو من الاتحاد تفسير للاتصاف، فيكون ذلك الحمل كما يعبر عنه حمل هو هو. فيقولون الحمل هو هو يعني شنو معناه؟ يعني الضارب هو زيد وزيد هو الضارب، هذا هو معنى الحمل هو هو. هذا معنى يعني بعد أن يتلبس المبدأ بالذات حينئذ سيكون بينهما نوع من الاتصاف ونحو من الاتحاد. هذا الاتحاد المعبر عنه بالاتحاد هو هو، أي أن الضارب اللي هو المبدأ هو زيد الذات وزيد هو الضارب، هذا هو الاتحاد الهو هو. واتحادها اتحاد الذات معه أي مع المبدأ بنحو من أنحاء الاتحاد، سواء كان الاتحاد بنحو الحلول أي ما كان يحل على الذات كالعلم، فإن العلم إذا أراد أن يتلبس بزيد يكون التلبس على أو بنحو الحلول فإنه يحل به. واتحاد الذات مع المبدأ. لا لا ما يخالف، احنا شو نقول؟ نقول احنا كلامنا يعني المبدأ المراد ده شنو مولانا؟ الذي يتلبس به الآن. فأنا قلنا سبق انه مو المراد معده هذا المبدأ اللي على اقصد المصدر الاصولي، بس بعد ان تتلبس الذات بالمبدأ، لانه يشترط في المشتق ان يكون شنو؟ ان يكون مما يحمل على الذات. فالضارب لانه تلبس بذلك المبدأ سمي ضاربين. قال سواء كان الاتحاد بنحو الحلول كالعلم فانه يحل في الذات، وكذا طبعا كما يقولون السواد والبياض ونحوها، او الانتزاع مثل من كالفوقية والتحتية ونحوها والامامية، فانها عناوين منتزعة كما تعرفون ان العناوين المنتزعة تحتاج الى منشأ انتزاع، هذا درستموه في اصول مضفر، ان العناوين المنتزعة انما تتوقف على منشأ انتزاع او الانتزاع، يعني او تكون هذا الاتحاد اما ان يكون الاتحاد اتحاد بنحو الحلول. شنو الحلول؟ اي حلول المبدأ بالذات كحلول العلم بزيدين، او الفوقية والتحتية ان يكون الاتحاد بينهما بنحو الانتزاع كالفوقية، او بنحو الصدور، بنحو الصدور كالضرب ونحوها كالضرب والقتل ونحوهما والإيجاد، أو بنحو الإيجاد. طبعا في نسخ الكفاية العطف بالواو، لو كان العطف بالواو فظاهره أن العطف عطف تفسير. هنا وقع النزاع بين الأصوليين، هل أن الإيجاد والصدور لفظان لمعنى واحد؟ الإيجاد هو الصدور والصدور هو الإيجاد. لو كان بينهما اتحاد لصح العطف في و، أما لو كان بينهما افتراق كما هو المعروف والمشهور بين الأصوليين فلا بد وينبغي أن يكون العطف في أو، إذا كان بينهما تباين والافتراق موجود. كيف الافتراق موجود؟ فإننا نلاحظ يعني هذا الذي دعا أن يكون العطف بأو، عندما يقولون بعض المحشين يقول الأولى أن يكون العطف بأو، ما هي وجه الأولوية؟ وجه الأولوية لأن الحلول العفو أن الإيجاد هو غير الصدور، فإذا كان الإيجاد هو غير الصدور فيقتضي أن يكون العطف بأو. ما هو وجه الافتراق؟ إذا تحب تسجل وجه الافتراق، وجه الافتراق بينهما؟ أن المبدأ لو كان بنحو الصدور، من هو المبدأ بنحو الصدور كالضرب؟ فما يتلبس بالمبدأ حقيقة، أو أن المبدأ يقع على من؟ لا على نفس من صدر منه الضرب، بل يكون على من؟ على المضروب. لاحظ وين يقع الضرب؟ يقع الأثر على من؟ على المضروب. والقتل كذلك، فإن القتل وإن كان يقول زيد هو القاتل والقاتل هو زيد، لكن أثره وين راح يكون؟ على من وقع عليه القتل والضرب، بخلاف الإيجاد. الإيجاد كالأكل والشرب، فإن أثره يقع على من؟ على من صدر منه الشيء كالأكل والشرب. زين، إذا سلمنا أن بينهما افتراق، أن بينهما افتراقا كما ذكرنا بين الإيجاد وبين الصدور، فهل الأولى أن يكون العطف بأو أو بالواو؟ نعم، لو كان بينهما نحو من الاتحاد وكان بينهما اتحاد، فكان الأولى أن يكون العطف بو أو الصدور أو الإيجاد كأسماء. هاي كأسماء نكتب هذه أمثلة للمشتق الأصولي، هذه أمثلة للمشتق الأصولي كأسماء الفاعلين، جمع فاعل كضارب وقاتل ونحوهما، والمفعولين كمضروب ومقتول ونحوهما، والصفات المشبهة المشبهات كجميل الوجه وجميل المنظر ونحو ذلك، بل وصيغ المبالغة. هو هذا المعروف، يعني عذرا ما يعني عبارته لو كنا نحن وعبارته، مثل الآن لو كنا نحن وعبارته نفهم انه بيناتهم افتراق، لو ما بيناتهم افتراق، ما بيناتهم افتراق، لانه عطف بين، لان السابق عطف ديما المولانا بيعطف، عند عطفه بالواو يفرض او يحتمل، لكنه هذا يكون خلاف المشهور. لن
إذا كانت الواو
بمعنى التشبيه،
إذا كانت
عاطفة، ها مو هذا الكلام، هو هذا كلامي ماشي أنا وياكم، بس أنا أرد أقول لماذا غير في نفس كلامه. هذا كلامنا، كلامكم نعم، أنه الواو كما يحتمل أن يكون واو عطف تفسير، يحتمل أن يكون شنو مولانا؟ عطف مخالفة ومباينة بينهما، لكن كلامه بقرينة من شيخي، بقرينة ما سبقه، لأنه عندما عطف بين الحلول وبين الانتزاع بماذا عطفه؟ بالأول. كلامكم صحيح، إذا كان قاصد أنه بينهما تباين لكان حاله أن يعطفه بمن؟ بما عطف ما سبقه، بمن؟ بالأول. فليش أقولكم يحتمل أن يكون ذلك العطف عطف تفسير؟ طبعا هذا العطف التفسير إذا قلنا بمن؟ بالاتحاد بين الإيجاد والصدور، أما لو كان بينهما افتراق فكان اللازم عليه أن يكون العطف بمن؟ بالأو. قال كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بل وصيغ المبالغة. طبعا أغلب المحشين قالوا أن كلمة بل زائدة، لأن هاي بل للترقي، فإذا كانت بل للترقي فلا داعي لها. لماذا؟ لأنه لم يقع الإشكال بينهم على أن صيغ المبالغة إنما تكون من من المشتق الأصولي، هي ليست عندما يقول بل ماذا تفسره وتحتمل من عبارته أن هناك خلاف في صيغ المبالغة، لذلك قالت بل بالإضافة إلى أسماء الفاعل وأسماء المفعول، بل وأيضا صيغ المبالغة، كلمة بل إشارة إلى وجود خلاف، والمصنف مثلا يتبنى حاله حال أسماء الفاعل، لكن المفروض أنه لا يوجد هناك خلاف بين الأصوليين على أن حال صيغ المبالغة كعلامة كمنان كحنان ونحو ذلك، إنما تكون أيضا من أفراد وأقسام المشتق الأصولي، فكان الأولى من المصنف أن لا يذكر كلمة بل حتى لا توحي إلى أن هناك خلاف في صيغ المبالغة، بل وصيغ المبالغة كعلامة ونحوها، وأسماء الأزمنة كمقتل ومولد وأسماء الأمكنة أيضا كمقتل ومولد، وأسماء الآلات كمفتاح ومنشار كما هو ظاهر. هاي يريد يبين أن المشتق الأصولي المراد منه من هذا الآن، يريد يبين كما هو ظاهر هذا الدليل على ما ذكره من الأمثلة، إن من أمثلة المشتق الأصولي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة وأسماء الآلات وإلى آخره. شيخنا أيها المصنف، ما هو دليلك على أن هذه تعد من المشتق؟ هسه مولانا أنا ردعت من المشتق، أما كون الإطلاق حقيقة أو محقيقي، إحنا أصلا بالقسم الأول فقط نريد نثبت شنو ما المراد بالمشتق الأصولي. رجعنا سراح ندخل التفاصيل، إحنا فقط نريد نثبت بالأمر الأول ما المراد من المشتق الأصولي الذي وقع فيه النزاع. نزاع وين قلنا وقع بيما في مورد واحد، ما هو المراد من المشتق الأصولي؟ يريد يبين أن المشتق الأصولي أمثلة اسم الفاعل اسم المفعول وإلى آخره. هنا نطالب المصنف، نقول شيخنا ما هو الدليل على أن ما ذكرته من أمثلة إنما تعد من مصاديق وأقسام المشتق الأصولي؟ قال انظر إلى عناوين الأصوليين، نجد أن ظاهر كلامهم وظاهر عنوانهم أنهم يريدون من المشتق الأصولي ما ذكرته من الأمثلة اللي هي أسماء الفاعل والمفعول وإلى آخره، فدليله في ذلك ظاهر كلام الأصوليين في عناوينهم، وأيضا يعني بل يعني هو أكثر بل صريح بعضهم، أن بعضهم صرح أن المراد من المشتق الأصولي ما ذكرته آنفا. فإذا هذا كما هو دليل المصنف على ما ذكره من أن الأمثلة التي ساقها إنما تعد من المشتق الأصولي، كما هو هو أي عدل الفرق. ظاهر العنوانات، ظاهر العنوانات أي عنوان المشتق، يعني عنوان المشتق مطلق في كلامهم، فإن كلامهم مطلق في عناوين المشتقات. ومعنى هاي شنو مطلق؟ كلماتهم عندما قالوا المشتق وكلامهم مطلق، شوف قال وظاهر ثم قال وصريح. التفت إلى عبارة المصنف شوية تأملها، قال كما هو ظاهر العنوانات وهو صريح بعض المحققين، من جهة يقول أن المشتق لا يقتصر على اسم الفاعل، هذا كله يريد يعرف بيما مولانا تعريف بصاحب الفصول إلى قارئ الدرس، لأن صاحب الفصول على ما سيأتي يقول إن محل النزاع هو في اسم الفاعل وما بمعنى وما بمعنى اسم الفاعل. يقول لا، إن المراد من المشتق الأصولي ليس هو خصوص، ليس في المقام اختصار لإسم الفاعل حتى يقع فيه النزاع، أي نزاع، هل هو للمتلبس بالحال أو العام؟ لا، أنت أول مرة قبل ما أن ندخل في نزاعنا في المشتق الأصولي لابد تحدد من هو المشتق الأصولي. كما يقولون أن النزاع في شيء فرع من؟ فرع إثمات. من هو الشيء الذي تتنازع فيه؟ احنا الان خلينا نحدد من هو المشتق الاصولي، ثم بعد ذلك نلتجئ المس الى النزاع ان هذا المشتق الاصولي الذي مصادقه واحد اثنين ثلاثة، هل هو لخصوص المتلبس او للعام؟ زين، كلام المصنف اذا تأملته قال كما هو ظاهر العنوانات، اي عنوانات العلماء وعنوانات الاصوليين، وهو صريح بعض المحققين اللي لعله هو الشيخ محمد تقي، أو كما يعبر عنه التقي، المراد من التقي إذا أطلقت في الأصول يراد منها الشيخ محمد تقي الأصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين على معالم الدين، وهي من أفضل الشروح على معالم الدين، كتاب أصولي لعله البعض من أتكم دارسين كتاب معالم الدين. على كل حال لي ابن الشهيد الثاني الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني. على كل حال نسأل أنه لماذا عدل من الظهور إلى يقول إنما ظهور لأنهم أطلقوا الكلام. تلاحظون أننا لو استفدنا شيء من ظهور الكلام فحينئذ شو يكون هذا؟ لا نقول أنه صريح العلماء، العلماء لم يصرحوا، بل إنما استفدنا أن النزاع في المشتق لا يختص باسم الفاعل كما ذهب إليه من صاحب الفصول، إنما استفدته من إطلاق كلامهم. لو كانت الاستفادة من الإطلاق هل يكون ذلك صريح أو ظهور؟ ظاهر في عدم الاختصاص، لأن إطلاقهم، الإطلاق يتنافى مع الاختصاص، الاختصاص يعني التقييد، فالإطلاق شنو مولانا؟ ظاهر في أن محل النزاع ليس مختصا باسم الفاعل. لاحظ مولانا، فعندما قال ظاهر كلام العلماء إنما استفاده المصنف من إطلاق كلامهم، ولأنه استفاد من الإطلاق فلا بد أن يعبر المصنف بهما بالظهور، بينما أن بعض العلماء لا، صرح أنه ليس محل النزاع هو خصوص من خصوص اسم الفاعل، فلذلك كانت كلمته ظاهر كلمات أو ظاهر العنوانات لأنه استفاد من الإطلاق، بل أن بعضهم وهو المحقق التقي صرح بعدم الاختصاص. هو ما يخالف، بس ما يخالف، هو يريد يدخل هنا محل النزاع الذي يبحث، يقول بعد ما يحتاج نفسه خارج محل النزاع سيأتي تفصيله. زين، كما هو ظاهر العنوانات وكما هو صريح بعض المحققين اللي قلنا لعله المحقق التقي مع عدم صلاحية. الآن بدأ بالتعريض بالشيخ صاحب الفصول، شيخ محمد حسين الأصفهاني، هو شيخ محمد حسين الأصفهاني موصل في شيخ محمد حسين الأصفهاني الجنباني أستاذ السيد الخوئي اللي توفى سنة 1361. شيخ محمد حسين الأصفهاني، شيخ محمد حسين بن عبد الرحيم الأصفهاني صاحب كتاب الفصول، فصول الغروية، من الكتب المعروفة والمشهورة التي درست في مرحلة ما، اللي هو شيخ صاحب الفصول، أخو صاحب الهداية، هداية المسترشدين، شيخ محمد تقي الأصفهاني اللي هسه قبل قليل ذكرنا، أخو الشيخ الأصفهاني، أخو الشيخ صاحب الفصول. على كل حال، هذا تعريض بالشيخ صاحب الفصول. صاحب الفصول قال إن محل النزاع في المشتق إنما يكون بخصوص اسم الفاعل وما بمعناه. شيخنا شنو الدليل على ذلك؟ قال دليلي في ذلك أي أن العلماء عندما يناقشون محل النزاع يناقشونه فقط في خصوص اسم الفاعل وما بمعنى. شنو دليلك على ذلك؟ قال الدليل على ذلك أنهم مثلوا للمشتق باسم الفاعل وما بمعنى، فتمثيلهم أي تمثيل العلماء للمشتق باسم الفاعل وما بمعنى دليل على أن المراد من المشتق المبحوث عنه الذي هو يكون محل النزاع هو خصوص اسم الفاعل وما بمعنى. المصنف ماذا يرد عليه؟ يقول إن التمثيل لا يدل على اختصاص محل النزاع بخصوص اسم الفاعل وما بمعنى، فإن الشيء لو ذكر لا يدل على التقييد، يعني الشيء لو مثل به إنما يراد منه خصوص من؟ خصوص المثال، لا أن يراد منه شنو؟ أعم منه ومن التقييد. فالنتيجة أنهم وإن مثلوا للمشتق باسم الفاعل لكن تمثيلهم هذا لا يدل على الاختصاص، أي اختصاص محل النزاع في المشتق الأصولي بخصوص اسم الفاعل وما بمعنى، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع. ما يوجب اختصاص النزاع أي ما يوجب من كون النزاع في المشتق الأصولي هو خصوص، يقول اختصاص يعني هو خصوص اسم الفاعل وما بمعنى، بالبعض يعني ببعض مصادقه التي ذكرنا. لاحظ المصنف كم مصداق ذكر، إذا تلاحظون اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة وإلى آخره. بعضهم قال إن محل النزاع هو في بعض هذه المصادق، اللي هي من هي بعض المصادق؟ اسم الفاعل وما بمعنى، إلا التمثيل به، يعني إنما ذكر هذا البعض وهو اسم الفاعل وما بمعنى ليس أو فقط ذكر من باب المثال لا من باب التقييد. هذا يقول البعض، إنه بعضهم فهم في قضية عرق الإبل الجلالي. الرواية ذكرت شوية بالك يمي، الرواية ذكرت يجي الساعي الإمام سيدي ما هو حكم مثلا عرق الإبل الجلالي، أجابه الإمام مثلا على سبيل المثال نجس أو لا تصلي فيه. فبعضهم ماذا فهم؟ فهم أنه كلام السائل في عرق إبل الجلالة من باب من باب القيد أو من باب المثال. إن كانت من باب المثال فحينئذ إذا حكم الإمام مثلا بنجاسة أو بعدم جواز الصلاة في العرق عرق الإبل الجلالة، فإذا كانت الإبل الجلالة من باب المثال فيشمل أي حيوان جلال سواء الخيل أو الحمير أو نحوه. وإن فهمت أنها قيدية حينئذ شنو مولانا؟ حينئذ لابد من تقييد الحكم وهو بالنجاسة أو بعدم جواز الصلاة بخصوص من؟ وهذا طبعا تفصيل لعلهم أخذين بمن بالدراية، أنه تارة يكون التقييد بسؤال السائل ومرة يكون التقييد بمن؟ بجواب الإمام، وهذا ليس محل ذكره. وهو غير صالحين، وهو شنو؟ يعني هذا التمثيل وهذا الاستدلال من اختصاص محل النزاع بخصوص اسم الفاعل ومعنى غير صالحين، يعني هذا التمثيل لا يصلح للاختصاص. اي اختصاص اتحدث اذا مثلت لي من اختصاص محل النزاع بخصوص اسم الفاعل كما هو واضح. فلا وجه، هذا انتهينا من الاشكال الاول على صاحب الفصول، رجع النوب اشكل مرة اخرى. فلا وجه، هذا المصنف في مقام ايضا الرد على صاحب الفصول، فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة وهو صاحب الفصول الشيخ الأصفهاني في كتابه الفصول الغروية، من الاختصاص أي من اختصاص النزاع باسم الفاعل وبما معناه، أي وما معنى اسم الفاعل من هاي من بيانيه من الصفات المشبهة كشريف وجميل ونحوهما، وما يلحق بها، وما يلحق بها مثل من أسماء المفعول ونحوها، وخروج بقية أو سائر الصفات، حيث أنه ادعى أنها خارجة عن محل النزاع. مولانا يقول أنها خارجة عن محل النزاع، هو ما جاء يقول أنها ليست مشتقات أصولية، إنما يحدد أن النزاع الذي يجري وين يجري؟ في خصوص من؟ في خصوص اسم الفاعل وما بمعناه. ولعل منشأه، يعني ولعل منشأ هذا الاختصاص، لعل منشأه توهم ما ذكره، يعني ما ذكره صاحب الفصول لكل منها، لكل منها أي من المشتقات أو الأوصاف من المعنى مما اتفق عليه، هاي مما اتفق عليه تقدر تسجلها ملاحظة. نقول لعل منشأ صاحب الفصول أن ما ذكره من المعنى، أن ما ذكره من المعنى لباقي المشتقات عدا اسم الفاعل وبما معناه هو توهم أن معاني هذه المشتقات، أن معاني هذه المشتقات مما اتفق عليها عند الكل، مما اتفق عليها عند الكل، فينحصر النزاع باسم الفاعل وما بمعناه. يقول ذنيتها وقعت محل اتفاق بينهم، اذ مع الاتفاق على معاني هذه المشتقات، طبعا اقصد معاني هذه المشتقات اريد اخرج من رجاء، إذن بعد الاتفاق على معاني هذه المشتقات أقصد منه ما عدا اسم الفاعل وما بمعناه، إذ مع الاتفاق على معاني هذه المشتقات كيف يقع الخلاف في كونها حقيقة في خصوص المتلبس، في كونها حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو الأعم منه ومن المنقضي، أو العام منه ومن المنقضي عنه المبدأ. رأس سطر ولكنه، هذا رد المصنف، ولكنه لم يتفطن إلى أن ما ذكروه من المعنى، أن ما ذكروه من المعنى لباقي المشتقات. بين قوسين أي ما عدا اسم الفاعل وما بمعنى، ليس مما اتفق عليه عند الكل، ليس مما اتفق عليه عند الكل، بل أن هذه المشتقات، طبعا عندما أقصد أن هذه المشتقات أقصد من؟ ما عدا اسم الفاعل وما عدا، أيضا محل خلاف ونزاع، وحالها حال أسماء الفاعلين، يعني وحالها حال اسم الفاعل. فالنتيجة لا يختص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه. بس نقرأ هذا السطر. ولعل منشأه توهم ما ذكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه الكل، فإذا لا نزاع في سائر الأقسام. وهو كما ترى، هاي وهو كما ترى رد المصنف الذي سجلنا لكم. واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعليين، هذا كأنه وهم ودف. أننا نجد أن المشتقات مختلفة، فاختلاف المشتقات كاشف على أن المبدأ أو صدق المشتق يختلف من حيث المبدأ، وهذا الاختلاف كاشف عن اختلاف صدق المبدأ صدق المشتق. لا نعرف ما المراد من المشتق، هل المراد من المشتق هو الفعلية، لأن نعرف أن بعض المشتقات تلاحظ لحاظ الفعلية وبعضها تلاحظ لحاظ الشأنية وهكذا. فهنا اختلفت أحوال وصدق المشتق. المصنف يقول اختلاف صدق المشتقات، اختلاف صدق المبادئ في هذه المشتقات لا يوجب اختلاف مفهوم المشتق على ما سيأتي ذكره. واختلاف أنحاء التلبسات، تلبسات يعني التلبس بالمبدأ، حسب تفاوت مبادئ المشتقات، هاي حسب اختلاف مبادئ المشتقات. نكتب فالمشتق أو فالمبدأ في الأفعال إنما يكون بحسب الفعليين. والشأنية يقصد بها كالمنشار ونحو ذلك، والصناعة، صناعة كالنجار ونحوها، والملكة كالاجتهاد، حسب ما يشير إليه، يشير يعني أشار صاحب الفصول إليه. لا يوجب تفاوت، هذا لا يوجب خبر قوله واختلاف، لا يوجد تفاوتا في المهم، المهم هو البحث عن هيئة المشتق من محل النزاع. هنا كملوا يا عبارة، إذ محل النزاع والبحث هو البحث عن وضع هيئة المشتق، هل هي لخصوص حال التلبس، هل هي لخصوص حال التلبس أو الأعام. وبعبارة أخرى، إن هذا التوهم منشأه الغفلة عن معنى المبدأ، عن معنى المبدأ المصحح لصدق المشتاق. هو غافل عن من؟ المصنف صاحب الفصول غافل عن المعنى المبدأ المصحح لصدق المشتق، فإنه يعني فإن معنى المبدأ يختلف باختلاف المشتقات، فإنه يختلف باختلاف المشتقات، فتارة يكون المبدأ من الفعليات، فتارة يكون المبدأ من الفعليات كالقيام والقعود، وأخرى يكون من الملكات كالاجتهاد، وثالثا من الحرف والصناعات، كالنجارة والخياطة. راس سطر. فاتصاف زيد بأنه قائم مثلا إنما يتفق إذا تلبس بالقيام فعلا. والحمد لله رب العالمين. Thank you.